بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي تكلمت على الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وعرفنا الأدلة الدالة على عظيم شأن الصلاة في الإسلام وأن شأنها عظيم، وأن صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال، وأن عليهم أن يصلوا في المساجد وأن لا يصلوا في البيوت. وفي هذا الدرس نتكلم على صفة الصلاة وعلى كيفية الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين صفة الصلاة في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء أحاديث تدل على أحاديث قولية تدل على بيان كثير من أمور الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك جاء حديث أو جاء حديث عام قولي يدل على اتباعه في فعله، وأنه أمر الناس بأن يصلوا كصلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والإنسان عندما يأتي وقت الصلاة، عندما يأتي إلى الصلاة ويقوم إلى الصلاة، فإنه يتطهر ويتوضأ الوضوء الذي بينه الله عز وجل في كتابه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإذا عجزوا عن الطهارة بالماء فإنهم ينتقلون إلى الطهارة بالتيمم، والله تعالى شرع فيسر ولم يكلف الناس سبحانه وتعالى ما لا يستطيعون، بل كلفهم ما يطيقونه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك يأتي أو يكون آتيا بالأمور المطلوبة في الصلاة في شروطها، بأن يستقبل القبلة ويكون ساترا للعورة، وأن يكون ذلك في الوقت، وغير ذلك من الشروط التي هي خارج الصلاة. ثم إنه يقبل على صلاته بعد أن يكون مستقبلا القبلة، ويقول: الله أكبر، رافعا يديه، وينوي بقلبه الدخول في الصلاة دون أن يتلفظ، فلا يقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو ما إلى ذلك، وإنما هو جاء لصلاة الظهر من بيته، وأذن مؤذن لصلاة الظهر، وجاء ليصلي الظهر، وقال: الله أكبر، ليصلي الظهر. فهو في نيته وفي قلبه أنه آت بهذه العبادة من خروجه من بيته متطهرا ليصلي الظهر، والأذان إنما هو لأذان الظهر، ثم يدخل في الصلاة التي هي صلاة الظهر، ولا يتلفظ بلسانه، لأن التلفظ بالنية في الصلاة وفي غيرها من الأمور المحدثة، إلا ما يتعلق بالحج، فإن للإنسان أن ينطق بما نوى قائلا: لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة. أما النطق بالنية: نويت أن أفعل كذا وكذا، فهذا ليس له أساس، وإنما النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: الله أكبر، يقول: الله أكبر. والله أكبر هذه قالها تكبيرة الإحرام، ولا يكون الدخول بالصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سمي تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أتى بها حرم عليه أمور كانت حلالا عليه قبل ذلك، لأنه قبل أن يقول الله أكبر ويدخل الصلاة له أن يتكلم وله أن يلتفت وله أن يقوم ويقعد ويذهب ويجي ويشرب ويتصرف في الأمور المباحة، لكن إذا قال الله أكبر حرمت عليه تلك الأمور المباحة، حرم عليه أن يتكلم وأن ينصرف وأن يتقدم وأن يذهب ويجي ويشرب ويأكل ويخاطب ويسلم على الناس، كل هذا قبل أن يقول الله أكبر سائغ له، ولما قال الله أكبر حرم عليه، لأنها تكبيرة الإحرام أي يحرم عليه عندها أو عند الإتيان بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وتكبيرة الإحرام مثل الدخول في النسك في الحج، مثل الإحرام الذي هو الدخول في النسك، لأن الإنسان إذا أحرم أي دخل في النسك حرم عليه أمور كانت حلالا قبله قبل أن يدخل في النسك، كان حلالا له أن يتطيب وأن يلبس الثياب وأن يغطي رأسه وأن يصيد الصيد وأن يأخذ الشعر قبل أن يدخل في الإحرام، ولما دخل في الإحرام حرمت عليه، لأنه في الحج بالإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل الإحرام. وكذلك تكبيرة الإحرام يحرم عليه عند الإتيان بها أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بتكبيرة الإحرام، ولهذا يقال لها تكبيرة الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، يعني أنه يحرم على الإنسان الأفعال التي لا علاقة لها في الصلاة والتي كانت مباحة قبل الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأن من حين ما يقول الله أكبر حرمت عليه الأمور التي كان يباح له، وإذا سلم حلت له. تحريمها التكبير تحليلها التسليم، ما كان حراما عليه قبل تكبيرة الإحرام لما دخل في الإحرام حل له بعد أن يسلم، لأن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام والخروج من الصلاة بالسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تحريمها التكبير وتحليله التسليم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو تعريف الصلاة التعريف الشرعي، أقوال وأفعال. أقوال مثل الله أكبر وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقراءة الفاتحة وقراءة السورة وسبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى سبحان رب اغفر لي بسجدتين والتحيات، كل هذه أقوال. وأفعال هي القيام والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين والجلوس في التشهد، هذه أفعال، فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريف الصلاة. الصلاة كلها كل أقوالها وأفعالها تدخل تحت هذا التعريف، لأنها مكونة من أقوال وأفعال، بدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها السلام الذي به الخروج من الصلاة. فإذا قال الله أكبر دخل في الصلاة يرفع يديه عندما يقول الله أكبر، وسواء إذا محاذاة المنكبين أو محاذاة الأذنين، كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا أو بهذا، ويكون ذلك عند تكبيرة الإحرام، ومثل ذلك عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواضع، ثلاثة ثبتت في صحيح البخاري ومسلم وهي عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وواحدة عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية التي هي المغرب أو الرباعية، والرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، فيأتي برفع اليدين في هذه المواضع الأربعة، لأن ثلاثة مواضع ثبتت في الصحيحين في البخاري مسلم وموضع ثبت في صحيح البخاري. الثلاثة التي في الصحيحين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرحمة. وأما عند القيام من التشهد الأول فقد ثبت في صحيح البخاري، فهذه أربعة مواضع صحيحة ترفع فيها الأيدي ويكون رفعها إلى محاذاة المنكبين أو محاذاة الأذنين. ثم بعد ذلك يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والوضع يكون بأن تكون الكف على ثلاثة أشياء: على بعض الذراع، وعلى الرصف الذي هو الفاصل بين الكف والذراع، وعلى الكف. هكذا، ما يقول هكذا يطرف يمسك أصابعه ولا يمسك ذراعه ولا يمسك مرفقه ولا يمسك عضده، لا، ما يكون بهذه الطريقة. هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون اليد اليمنى على جزء من الساعد، جزء من الذراع، وعلى الرسغ الذي هو المفصل الذي بين الكف وبين الساعد، وعلى بعض الكف. هكذا هكذا تكون الهيئة، يعني يجعلها على صدره. ثم بعد ذلك يأتي بدعاء الاستفتاح، يأتي بدعاء الاستفتاح ويأتي به سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح سرا، ويأتي بأي لفظ ورد في الاستفتاح ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء. أو يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا إله غيرك. المهم أنه يأتي بشيء من أدعية الاستفتاح الثابتة، أي واحد منها، ولا يجمع بينها، يأتي بواحد منها ولا يجمعها في صلاة واحدة، وإنما يأتي بواحد منها. ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله عز وجل، ويقرأ سورة الفاتحة، ويقرأ سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففيه خلاف، هل هي لازمة في حقه أو أن قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. والأقرب والأحوط أن الإنسان يقرأ، اللي هو المأموم يقرأ الفاتحة وراء الإمام، سواء في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية. الصلاة السرية الأمر واضح ما في إشكال، وأما في الصلاة الجهرية فإن كان هناك سكوت من الإمام قرأ به، وإلا فإنه يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. وبعد قراءة الفاتحة يقرأ شيء من القرآن، ولكنه في صلاة الفجر تطول القراءة، وتليها صلاة الظهر، فإنها تكون تطول فيها ولكنها أقل. ثم العصر والعشاء يقرأ فيها من السور المتوسطة من قصار المفصل، والمغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، ويمكن يقرأ فيها بسور طويلة في بعض الأحيان. المهم أن الإنسان يأتي بقراءة الفاتحة، وهذا لا بد منه، وأما قراءة السورة فهي مستحبة، ليست بركن ولا واجب، ولكن الإنسان يفعل، يأتي بالأركان والواجبات والمستحبات ليحصل الكمال وليحصل الأجر الكامل للصلاة التي أتي بواجباتها وأركانها ومستحباتها. ثم إذا فرغ من القراءة، إذا فرغ من القراءة من قراءة السورة، رفع يديه وكبر كما قلنا عند الركوع، فيكبر ثم يهوي إلى الركوع. وإذا ركع يجعل يديه على ركبتيه، يجعل يديه على ركبتيه، ويكون رأسه مساويا لظهره، ما يكون مرتفع عن ظهره ولا منخفض عن ظهره، لا يرفعه ولا يرفعه لا يخفضه، وإنما يكون متشامتا ومتساويا مع الظهر، ويطمئن في الركوع، ويطمئن في الركوع، ويأتي بسبحان رب العظيم فيه ويكررها، ويعظم الله عز وجل في ركوعه، ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ويقول ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا جمع بين التعظيم وبين الدعاء، لأن سبحانك اللهم وبحمدك هذا تعظيم وثناء على الله عز وجل، واللهم اغفر لي دعاء. وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني ينفذ ويطبق ما جاء في القرآن، لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره، فيجمع بين الدعاء الذكر والدعاء، لأن سبحانك اللهم وبحمدك دعاء ذكر وثناء، واللهم اغفر لي دعاء طلب، طلب من الله المغفرة، وأما سبحانك اللهم وبحمدك تعظيم، والركوع يكثر فيه التعظيم، والدعاء يكثر فيه الدعاء، والسجود يكثر فيه الدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومعنى ذلك أن الذي يغلب على الركوع التعظيم، ويجوز الدعاء، ومنه الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لأنه مشتمل على دعاء، ويكثر في السجود من الدعاء، ويجوز التعظيم، كما أنه يقال في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وفيها ذكر ودعاء، فكذلك أيضا تقال في السجود وهي ذكر ودعاء، لكن الركوع يعظم فيه الرب ويكثر من التعظيم، والسجود يكثر فيه من الدعاء، وله أن يدعو في ركوعه، وله أن يدعو في سجوده، لكن لا يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود، لا يقرأ القرآن في الركوع والسجود، كونه يقرأ القرآن، قراءة القرآن يكون في القيام، في حال القيام، لا في حال الركوع ولا السجود ولا الجلوس، قراءة القرآن هي في القيام، يقرأ الفاتحة ويقرأ غير الفاتحة، وبعد ذلك ما في قراءة القرآن لا في الركوع ولا السجود ولا بعد الركوع ولا بعد بين السجدين ولا في التشهد. يعني في ركوعه يطمئن ولا يستعجل ويتريث، والاطمئنان مطلوب، ويأتي بسبحان رب العظيم ويكررها، ويأتي ولهن يجمع بين الذكر والدعاء كما جاء في الحديث. ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وكذلك في سجود السبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم بعد ذلك يرفع من ركوعه قائلا رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده. بعض أهل العلم يقول إنه يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم نصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده أيضا، أي إذا نحن نقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده. فبعض العلماء أخذ بعموم هذا الحديث، وأنه قال إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لكن القول الثاني هو الصحيح أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فصل الكيفية في الصلاة قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقال فقولوا ربنا لك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، قال فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص لعموم قوله صلوا كما رأيتموني يصلي، يعني معناه أنه يفعلون كمثل ما يفعل، إلا أنهم لا يقولون سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كيفية الصلاة بالتفصيل قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، ما قال فقولوا سمع، قال قولوا ربنا ولك الحمد. وإذا فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، هذا واضح في أن المأموم لا يقول ربنا ولك، لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله، يقولها الإمام. وسمع بمعنى استجاب، استجاب الله لمن حمده، فيكون الإنسان يقول ربنا ولك الحمد بعد ذلك، وكذلك الإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد، لكن الذي يختص به الإمام والمنفرد هو سمع الله لمن حمده، يختص به الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول الجميع الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. ومما يبين أن قول سمع الله لمن حمده يكون للإمام ومثله المنفرد، وأن عموم قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي استخرج منه ما يقال يقوله المأموم بعد القيام وهو ربنا ولك الحمد في قوله وإذا قال سمع الله الحمد فقل ربنا ولك الحمد، هذا مثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا 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 سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإن مقتضى هذا الحديث أو دلالة الحديث بعمومه أن كل ما يقوله المؤذن يقوله المأموم السامع، لكن جاء التفصيل بأن حي على الصلاة حي على الفلاح يقال عندها لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فيستخرج من ذلك أو يستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقول السامع حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله 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 أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله 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 أكبر الله أكبر قولوا الله الله أكبر الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله. جاء التفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه يقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا اللفظ العام يستخرج من حي على الصلاة حي على الفلاح، فكذلك يستخرج من سمع الله لمن حمده في حديث إذا صلوا كما رأيتموني يصلي، ويرفع يديه يعني يقول ربنا سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ويرفع يديه كما قلنا عند تكبير الإحرام وعند الركوع عند رفع منه، وهذه أمور ثلاثة ثبتت في صحيح البخاري ومسلم، ثبت رفع اليدين في الصحيحين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبير الإحرام وعند تكبير الركوع وعند الرفع من الركوع، وإذا رفع من الركوع الكل يقول ربنا ولك الحمد، وقد جاء اللهم ربنا ولك الحمد، وجاء ربنا لك الحمد، وجاء اللهم ربنا لك الحمد، والأفضل الإنسان يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد، وهي أكمل لأن هذه جاءت وهذه جاءت، ولكن الاتيان بالصيغة الأكمل أفضل وأولى، كما أن الإنسان في التشهد وفي صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالصيغة الأكمل التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، التي فيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وقد جاء صيغ أخرى اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما فيه ذكر إبراهيم. فإذا الاتيان بالأكمل والأفضل من الصيغ التي وردت هو الأولى، وكذلك قال اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يضيف لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرض أهل الثناء والمجد، ومن السماوات والأرض ومن الشيطة من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا كعبد، لا مانع لما أعطيته ولا مطيع لما منعته ولا ينفع الجدي مقيم. كل هذا مشروع أنه يتابع في ذلك الوقت، في هذا الوقت المكان أو هذا الموضع، لكن الذي يؤتى به ولا بد ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، ويستحب أن يأتي الإنسان بهذا الذكر كاملا، وإن لم يأتي به كاملا ليس عليه شيء في صلاته، ولكن يقول ربنا ولك الحمد كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سبحان الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد، ويطمئن في هذا القيام، ما هو بس يرفع ثم يعني يهوي للسجود دون أن يطمئن في قيامه، يطمئن في القيام ويثبت قائما، ثم بعد ذلك يكبر ويهوي للسجود، يكبر ويهوي للسجود. وهل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه عندما يهوي للسجود؟ جاء في حديث أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا من حديث أبي هريرة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. وكذلك أو والحالة الثانية أو القول الآخر أنه يقدم الركبتين على اليدين، وجاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وفيه أنه يقدم ركبتيه على يديه، يقدم ركبتيه على يديه فتكون ركبتين أول، تصل الركبتين أولا قبل اليدين. وفي إسناد وقد تكلم في إسناده، ومن صح عنده أحد الحديثين أتى به، ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء أجمعوا واتفقوا على أن الاختلاف إنما هو في الاستحباب والأفضل، وإلا فلو قدم اليدين فهو سائغ، ولو قدم الركبتين فهو سائغ، ولكن الخلاف إنما هو في الأفضل منهما، هل الأفضل أن يقدم اليدين أو الأفضل أن يقدم الركبتين. لكن هناك هيئة يعني يلزم مجانبتها، وهي أن الإنسان ينزل إلى الأرض بقوة مثل ما يفعل البعير عندما يهوي إلى الأرض، فيكون جسمه كله اعتمد على الركبتين التي في اليدين، فيظهر له صوت من ثقل الجسم الذي اعتمد على 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 الركبتين التي في اليدين. فلا يفعل هذا الفعل بأنه ينزع الأرض بقوة، وإنما ينزل بسهولة سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه، ما يكون هناك صوت ليديه إذا وقعت على الأرض من شدة الوقعة واعتماد الجسم عليها أو الركبتين، يعني لا يفعل مثل ما يفعل البعير بهذه الطريقة التي يعني لها قوة ويكون لها تأثير ويظهر لها صوت، لأن جسمه كله وقع على الذي وقع وصل إلى الأرض منه أولا. ثم يضع يديه يسجد على سبعة أعضاء، الجبهة ومعها الأنف، وكذلك اليدين يعني مبسوطتين، يعني سواء كانت محاذية للأذنين أو محاذية للمنكبين، كل ذلك سائر، ويكون مستقبلا بها القبلة، ما تكون مفرجة ولا مجموعة، وإنما هكذا مبسوطة على الأرض وأصابعها إلى القبلة، ويكون رأسه بين يديه إذا كان محاذي للأذنين، أو متقدم الرأس على اليدين إذا كان محاذي عند محاذاة المنكبين، وكل ذلك سائر، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيئة السجود هي هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان جعل أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا لله عز وجل وذلا لله سبحانه وتعالى، فيسجد على أعضائه السبعة، الوجه ومعه الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، والقدمان يكون بطونهما إلى الأرض وأصابعهما إلى القبلة إذا أمكن ذلك. والمهم أن هذه الأعضاء السبعة لازم تكون على الأرض في كل سجدة من السجدات، فركن من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة. ولما كان الإنسان وهو ساجد يتمكن من الأرض بأكثر جسمه، وذلك للحصول أشرف شيء فيه وهو الوجه والأنف، يوضع على الأرض خضوعا لله واليدين والركبتين وأطراف القدمين، سميت مواضع العبادة مساجد، أي أماكن سجود، لأن أحوال المصلي أربع لا خامس لها، فهو إما قائم يعني في أول الصلاة أو بعد الركوع، وإما راكع وإما ساجد وإما جالس بين السجدتين أو في التشهد، هذه أحوال المصلي الأربع التي لا خامس لها. ولكن هذه الأربع أشدها تمكنا من الأرض هي السجود، ولهذا قيل لأماكن العبادة مساجد، ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد لأن فيه سجود على الأرض وتمكن من الأرض بهذه الأعضاء المتعددة، فصار نصيب الأرض من الجسم أكثر ما يكون في حال السجود، بخلاف القيام والركوع ما فيه إلا رجليه على الأرض والباقي كله موضع على الأرض، والجلوس بين السجدتين وفي هذا يعني يكون أسفل على الأرض، يعني يديه ليست على الأرض ووجهه ليس على الأرض، لكن في السجود كل هذه تمكن من الأرض فيها، فلهذا تسمى أماكن العبادة مساجد، وأطلق عليها مساجد لأنها أماكن سجود وأماكن العبادة أماكن الصلاة، وأخص ما تكون استعمال الأرض في حال السجود. ويقول في سجوده سبحان رب الأعلى ويكررها، ويكثر من الدعاء في هذا السجود كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. ويقول الذكر الذي ذكرت عند الركوع: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع السجود، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو ويكثر من الدعاء، ويختار من الأدعية الجوامع التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطمئن في سجوده، ويطمئن في سجوده، ما يستعجل، لأن الأركان كلها لا بد فيها من الاطمئنان، ما ينقرها نقر ولا يستعجل. ثم في حال السجود يكون معتدلا، لا يكون كسولا بأن يكون جسمه بعضه فوق بعض، بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه، فيكون فعل الكسول الخمول الذي يركب بعضه على بعض، ولا يكون أيضا مبالغا بحيث يمتد بحيث كان يريد أن ينبطح على بطنه، يكاد أن ينبطح على بطنه، يعني يكون يأخذ مسافة طويل يتكلف، لا هذا ولا هذا، لا تكلف وزيادة ولا ركوب الجسم بعضه على بعض يعني فعله للكسل والخمول، وإنما يمكن اليدين ويجافي بينهما والركبتين يعني متمكنة والرأس متمكن دون أن يكون مبالغا بحيث يصير كأنه يريد أن ينبطح على بطنه، يكاد أن ينبطح من شدة تكلفه وزيادته في هذا الفعل. وكذلك أيضا لا يجعل يديه على الأرض ينبسطها مثل انبساط الكلب الذي يعني يضع ذراعيها على الأرض، وإنما تكون على الأرض ورافع عن يديه ومجافيا، ما يكون ملصقها بجنبيه، وإنما مجافيا لكن لا يؤذي من كان بجواره، يؤذي من كان بجواره بشدة المجافات. المهم أنه لا يجعلها لاصقة ببطنه، ولا يكون مفترشا لذراعيه كافتراش الكلب، وإنما يعتمد على يديه وعلى وجهه وعلى ركبتيه وعلى قدميه في حال سجوده، في حال سجوده. ثم بعد ذلك كما يكبر ويجلس بين السجدتين، ويجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين تكون الإنسان يجعل يديه على فخذيه ويجعل رجله اليسرى مفروشة ويجلس عليها، يعني يضجعها ويجلس عليها، والرجل اليمنى تكون منصوبة وأطراف أصابعها القبلة وبطونها إلى الأرض. هذه الهيئة التي تكون بين السجدتين، الهيئة التي تكون عليها الإنسان بين السجدتين بأن يعني يضجع يد رجله اليسرى ويجلس عليها، مقعدته تكون على رجله اليسرى، يفترشها، يقالها افتراش لأنه يفترش اليسرى يجلس عليها. هذه هي الهيئة التي يكون الإنسان فيها في الجلوس بين السجدتين، ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني. وهذا الذكر جمع بين خير الدنيا والآخرة، لأن فيه طلب الرزق وطلب الهداية وطلب الرحمة وطلب المغفرة، يعني فهذا هو الذكر المشروع بين السجدتين. ثم إنه يكبر ويسجد الثانية كالأولى، مثل ما سجد السجدة الأولى يسجد. وهذا أيضا كون الصلاة فيها سجدتين أيضا مما فيه أيضا تمكن الإنسان من الأرض يعني أكثر من مرة على هذه الهيئة التي قلنا أن مكان العبادة قيل لها مساجد، لأن الإنسان يتمكن منها في صلاته في كل ركعة مرتين، لأن كل ركعة فيها سجدتان، كل ركعة فيها سجدتان. ثم يكبر ثم يقوم من سجوده إلى الركعة الثانية. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يجلس جلسة خفيفة جدا تسمى جلسة الاستراحة عند الفقهاء، وتكون عند القيام من وتر، يعني عند القيام من الأولى أو القيام من الثالثة، يعني فيما يتعلق بالرباعية في الظهر والمغرب في الظهر والعصر والعشاء، عندما يقوم من وتر يعني من قيام من واحدة أو ثالثة، من واحدة اللي هي ركعة الأولى أو القيام من ثالثة التي هي الصلوات الرباعية، فإنه يجلس جلسة خفيفة، يقوم من سجوده ويجلس جلسة خفيفة ليس لها ذكر ولا يعني خفيفة جدا، يقوم منها مكبرا ويرفع يديه عند يعني قيامه وعند تكبيره، لأن هذا الموضع هو الموضع الرابع الذي قلت أنه ثبت في صحيح البخاري بالإضافة إلى المواضع الثلاثة التي مرت عند القيام من لا هذا ليس في هذا المكان، لأن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، هذا عند القيام ركعة ثانية، ليس في هذا رفع اليدين، ليس في هذا رفع اليدين، رفع اليدين عند القيام من التشهد الثاني عند التشهد الأول عند القيام، هذا ليس في رفع اليدين، وإنما في تكبير يقوم من جلسته مكبرا إلى الركعة الثانية. فإذا القيام يكون من جلوس لا من سجود، يعني إذا لم يؤتى بالاستراحة معنى الإنسان يقوم من سجوده رأسا قائم، يقوم من سجود، لكن لكون جلسة الاستراحة مشروعة، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فإنها تكون من جلوس، يعني جلسة خفيفة، الإنسان يقوم جلسة خفيفة ثم يقوم، ما لها ذكر ولا لها ولا هي طويلة. هكذا ثبت في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي الركعة الثانية كالأولى، إلا أنها خف منها في مقدار القراءة، في مقدار القراءة ما تكون مثل الأولى، لأن الأولى يطول بها لأن الناس في أول الصلاة، وأيضا فيه انتظار من يدخل حتى يدرك الركعة الأولى. وفي الحديث وفي الأثر الذي في صحيح البخاري في قصة قتل عمر رضي الله عنه ويصلي بالناس الصبح، يقول التابعي الذي روى عنه الحديث أو روى الأثر، يقول أنه من عادته أنه إذا دخل في الصلاة قرأ في الركعة الأولى بالنحل أو بيوسف لينتظر الناس، يعني من أجل الناس يتمكنون من أن يدركوا الركعة الأولى. هذا جاء في صحيح البخاري في قصة قتل عمر رضي الله عنه، قال إنه كان من عادته أو من طريقته أنه يقرأ بسورة طويلة مثل يوسف والنحل كي يجتمع الناس ويدرك الركعة الأولى. الركعة الثانية تكون طويلة ولكنها أقل من الأولى، الركعة الثانية أقل من الأولى. ثم بعد ذلك يكبر، يعني الركعة الثانية مثل الأولى تماما، إلا أن القراءة تكون فيها أقل، إلا أن القراءة تكون فيها أقل. ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى تماما، إلا في أن القراءة تكون فيها أقل. ثم يجلس للتشهد، يجلس للتشهد، فإن يعني كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو الجمعة أو العيدين أو نافلة، لأن يعني النوافل ركعتين ركعتين مثنى مثنى، فإنه يأتي بالتشهد، يأتي بالتشهد. والتشهد جاء بصيغة متعددة، ولكن أشهرها وأشهرها التشهد الذي جاء عن عبد الله بن مسعود، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد يأتي به، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، يعني بعد التشهد له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في إذا كانت ثنائية، نعم لازم يصلي إذا كانت ثنائية لأنه سيسلم بعدها، وهذا يعتبر هو التشهد الأول والأخير بالنسبة للثنائية لما فيها التشهد واحد، فيؤتى فيه بالتشهد ويؤتى فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية كما ذكرت آنفا جاءت على هيئة على صيغ متعددة، ولكن أكملها الصيغة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى فهديها إلي، قال كعب خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك كيف نسلم عليك عرفنا كيف نسلم يعني في صلاتنا لأن التشهد مشتمل على السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه فقال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما وقد جاء بيان السلام عليه في التشهد فسألوا عن كيف هي الصلاة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذه أكمل الصيغ في الصلاة الإبراهيمية لأن فيها جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله بخلاف الصيغ الأخرى فإنها أنقص من هذه الكيفية وكعب رضي الله عنه لما أراد أن يحدث عبد الرحمن بن ذي الحديث أتى بهذا التمهيد المشوق المرغب بأن عرض عليه أن يهدي له هدية وهذه هدية نفيسة لأن هدايا العلم وهدايا الدلالة على الخير وهدايا الأمر معروف والنهي عن المنكر أعظم الهدايا لأن هذا تعاون على البر والتقوى وتعاون على ما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة هدايا الدنيا طيبة ولكن هدايا العلم وهدايا التبصير بالحق والهدى أعظم وأفضل ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون مثل تبليغ الحق والهدى يعتبرون هدية هدية نفيسة هي أنفس الهدايا وأعظم الهدايا ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لما قال سمعتها عرف أنها هدية علم لو لم يقل سمعتها يمكن تكون شيء من المال أو من الأشياء التي هي من متاع الدنيا لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بأنها هدية علم وهذا يدلنا على عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان السنن وحرصهم على تبليغها وكونهم يسلكون المسالك التي ترغب السامع في تلقيها وفي استيعابها وحفظها والتمكن منها لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم المبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما عرفوا كتابا ولا سنة ولا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة هم الواسطة بين الناس وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سلم عليه من التشهد ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء الذي ورد في هذا المكان التعوذ من أربع اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن فتنة الدجال ويتخير من الدعاء ما شاء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخير من الدعاء ما شاء ويكون وينبغي أن يكون من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ثم يسلم واحدة عن يسلم عن يمينه وعن شماله فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبذلك تكون انتهى الصلاة التي بدايتها تكبيرة الإحرام وختامها السلام كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو الجمعة أو العيدين أو النوافل فإنه يؤتى بها على هذه الهيئة أما إذا كانت ثلاثية أو رباعية ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يأتي بالتشهد ويأتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأن الحديث الذي ورد يشمل ليس خاصا ليس في نص على التشهد الأخير لأنهم قالوا كيف نصلي عليك علينا كيف نصلي عليك يسلم عليك, فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قل اللهم صل على محمد. فهذا يشمل التشهد الأول ويشمل التشهد الثاني, له أن يأتي بالصلاة على المسلم في التشهد الأول وكذلك يأتي بها في التشهد الثاني, يأتي بها في التشهد الثاني. وإذا كانت الصلاة كما قلنا رباعية أو ثلاثية يأتي بالتشهد وصلاة على النبي ثم يقوم في الركعة الثالثة مكبرا رافعا يديه, لأنه عند القيام من التشهد الأول ترفع اليدين كما ثبت في صحيح البخاري أنه ترفع اليدين في هذا الموضع, وهذا هو الموضع الرابع من مواضع الأربعة. ثم يأتي بالركعة الثانية بالركعة الثالثة إن كانت ثلاثية كالمغرب, أو الثالثة والرابعة إذا كانت رباعية كالتي هي الظهر والعصر والعشاء, ويأتي بقراءة الفاتحة ولا بد من ذلك. ويصر في القراءة, الإمام يجهر في الركعتين الأوليين في الصلاة الليلية المغرب والعشاء والفجر, المغرب والعشاء والفجر, لأن الفجر هي في النهار ولكنها يعني فيها يعني شيء من الليل ولكنها واقعة في النهار, هي واقعة في النهار, ويجهر فيها بالقراءة ثلاث صلوات يجهر فيها القراءة التي هي المغرب والعشاء والفجر. فأما الرباعية والثلاثية ركعتان ما بعد التشهد الأول فإنه لا يجهر فيه بالقراءة, لا يجهر لنا فيه بالقراءة, وإنما يسر فيه بالقراءة, ويؤتى بقراءة الفاتحة. وإن أتى بشيء في صلاة الظهر والعصر أكثر من الفاتحة فإنه لا بأس, لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه, جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك, وإن لم يأتي فإنه لا شيء عليه. المهم الفاتحة يؤتى بها في آخر الصلاة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية. ثم يجلس للتشهد الأخير, والجلوس في التشهد الأول هو مثل الجلوس بين السجدتين, الجلوس هيئة الجلوس بالنسبة للرجلين مثل الجلوس بين السجدتين, يفترش اليسرى ويجعل اليمنى منصوبة مستقبلا بها القبلة. وأما بالنسبة لليدين فإن اليد تكون في التشهد اليسرى على الفخذ, وأما اليمنى فإنها تكون على الفخذ اليمنى, وتكون على هيئتين, إما يقبض الخنصر أو المنصر ويقبض الوسطى ويضع الإبهام عليها هكذا, أو يحلق بين الإبهام وبين الوسطى, يعني له أن يفعل هذا ولا يفعل, كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, له أن يفعل هكذا الذي هو يضع يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى, وله أن يقبض الثلاث ويضع الإبهام على الوسطى, له أن يفعل هذا وهذا. ويأتي بالتشهد ويحرك إصبعه عند التشهد وعند الدعاء, اللهم صل على محمد, اللهم بارك على محمد, اللهم من يعوذك, يحركها. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أيضا فإنه يحركها. وأما بالنسبة للتشهد الأخير فإن الهيئة التي تكون بالنسبة لليدين كالتشهد الأول, وأما بالنسبة للرجلين فإن فيها اختلاف عن الأول, لأن نصب اليمنى هذا في جميع أحوال الصلاة بين السجدتين, وفي التشهد الأول والتشهد الأخير الرجل اليمنى منصوبة مستقبل بأصابعها القبلة وبطنها إلى الأرض في جميع الجلسات, جلسة بين السجدتين والجلسة بين التشهد الأول والتشهد الثاني, الرجل اليمنى حالتها واحدة. أما الرجل اليسرى فإنها بين السجدتين وفي التشهد الأول تفترش، يعني معناه يجلس عليها. أما في التشهد الأخير فتختلف عن التشهد الأول وعن بين السجدتين، فإنه يؤخرها إلى جهة اليمين ويخرجها من تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه، حتى يكون يعني وركه على الأرض، لأنه ليس مفترشا متوركا، يعني جعل وركه على الأرض، الورك يجعله على الأرض لا يجعله على الرجل مثل الافتراش، لأن ذاك الافتراش هو يتورك، والتورك خاص في التشهد الأخير من الصلاة التي لا تشهدان وهي المغرب والعشاء، المغرب الثلاثية والرباعية، وهي الصلوات الثلاثية والرباعية، الصلاة لها تشهدان، يعني يكون فيهما تورك، فيها تورك، والتورك هو جلوس على الورك وإخراج الرجل اليسرى يقدمها إلى جهة اليمين حتى يخرجها من تحت ساقه. هذه هي الهيئة التي يكون عليها الإنسان في تشهده الأخير، فيأتي يعني مثل ما أتى بالتشهد بالصلاة الثنائية، التشهد الأول والتشهد الثاني، التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي كما أتى بالتشهد الأول التحية لله ثم الصلاة على النبي ثم التعوذ بالله من أربعة، ثم يتخيم الدعاء ما شاء، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله قائل السلام عليكم ورحمة الله، قائل السلام عليكم ورحمة الله، ثم يأتي بالذكر المشروع بعد السلام وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، يقولها كل مصلي إلا أن الإمام يقولها وهو مستقبل القبلة، يعني هذه الجمل يقولها مستقبل القبلة ثم ينحرف إلى المأمومين ولا يستمر، إذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام خلاص ينصرف إلى المأمومين، يقول هذا فقط وينصرف ويأتي بالباقي وهو مستقبل المأمومين، وأما المأمومون فإنهم يأتون به أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل وسلم وسلم تبارك يا جل الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخزين له الدين وله كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك يكبر يعني يسبح ويحمد ويكبر 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله لا شريك له ملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا الذكر بعد السلام، وقد جاء هذا الذكر الذي هو التسبيح والتحميد التكبير على صيغ متعددة وبعض الصيغ الثابتة، ولكن هذا هو المشهور منها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 فيتكون مجموعها 99، ثم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه صفة الصلاة، هذه صفة الصلاة التي ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على معرفة دينه، على كل مسلم أن يكون حريصا على معرفة دينه ومعرفة صلاته ويحافظ على صلاته ويأتي بها ويأتي بأركانها وواجباتها ومستحباتها. وأسأل الله عز وجل وفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يستمع القول فتلو أحسنه، إنه سبحانه وتعالى